كان الكلام فيما أفاد في الكفاية رضوان الله تعالى عليه من أنه كما يجي بحث اجتماع الأمر نهي في ماهيتين مختلفتين كالصلاة والغصب، كذلك يجري هذا البحث فيما إذا كان ماهية واحدة لكن مضافة بإضافتين مستقلتين. وذكر مثال لذلك مثال إكرام العالم ومثال إكرام الفاسق، وعبر عنهما عن نسبة الإكرام إلى الفاسق وإلى العالم بالإضافة متعددة. وقلنا في الجلسة السابقة هذا خلط بين النسبة وبين الإضافة، اختلاف النسبة لا يقتضي حق اختلاف في الحقيقة بخلاف اختلاف الإضافة فإنه يقتضي دخول شيء من مقولة في مقولة وخروجها من مقولة أخرى. فالتعبير عن إكرام العالم وإكرام الفاسق أنهما مختلفان من حيث الإضافة غير واضح علينا. هذا ما تقدم. نزيد إلى ذلك أنه بل الإكرام فعل من أفعال المكلفين، وهذا الفعل لا تختلف حقيقتهم باختلاف النسب المحيطة بالفعل، فنسبته إلى الفاعل ونسبته إلى الآلة وإلى الزمان وإلى المكان، وكذلك إلى المفعول به أو مفعول بل لأجله مثلا، فإن هذه النسب مهما تغيرت وتبدلت لا تقتضي تغير وتبدل ماهية الفعل. فالإكرام هو الإكرام سواء صدر من هذا الفاعل أو من ذاك الفاعل، سواء صدر في زمان معين أو زمان آخر، مكان معين أو مكان، بعالة معينة أو بعالة أخرى، فإن فعل لا يختلف باختلاف. نعم باختلاف النسب قد يختلف الحكم، فحينئذ يكون اختلاف إكرام الفاسق عن اختلاف عن إكرام العلماء يكون اختلاف في النسب وليس في الإضافات، والتغير نسبة لا توجد تغير في الحقيقة، فحقيقة الإكرام وماهية الإكرام الواحدة هي مسب للوجوب ومسب للحرمة، ولكن بلهاد نسبة مأمور بها مأمور به هذا التبع هذا الشيء فعل، وبلهاد نسبة أخرى يكون منيعا. فعلى هذا الأساس بل لا معنى لدعوى أنه بين أكرم العالم أكرم العلماء ولا تكن فساق بينهما تعارضون، كل من الحقيقة كل معيتين متقيدة بنسبة وغير النسبة التي قيدت بها ماهية أخرى، فالماهية منصوبة إلى كذا مأمور بها، ماهية منصوبة أو متقيدة بنسبتين متعلقة بحكم تكون منيعها، فلا التعارض بين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق في نفسه. وكما أنهما ليس حقيقتين مختلفتين كما قلنا فلا يدخل في مسعتين اجتماع الأمر والنهي. فإذن دعوى دخول هذا المثال في التزاهم لا يجري، وكذلك في باب التعارض. أما في باب التزاحم فالتحقيق كما قلنا في محله في باب التزاحم هو أن يكون هناك عجز من المكلف عن امتثال التكليفين، والمفروض أن المكلف في هذا المثال متمكن من إكرام العلماء ومتمكن من ترك إكرام الفساق، فإذا كان متمكنان فليس من باب التزاحم أبدا. بل كما أنه في نفس هذين الدليلين أكرم العلماء ولا تكن فساق لا تعارض بينهما أبدا، إذ كل من التكليفين منصب على فعل مقيد بالنسبة، فهذا لا تعرض بينهما أصلاً. ولكن إذا فرض أن يكون هناك إنسان عالم فاسق جل وعلا، ففي هذه الحالة بل نعلم أنه كل من الحكمين غير ثابت، لأن معنى التعارض هو أن يكون كل من الحكمين أو دليلين يثبت مدلوله وينفيها مدلول الآخر، بل سواء كان ذاك النفي بمقتضى دليل خارجي كما فيها لا تجب صلاة جمعة أو تجب صلاة الظهر في الزمان الغيبة. بما أن هناك إجماعا يقتضي أنه لا تجب أكثر من 5 صلوات، فنعلم بأن أحد الدليلين الذين دل على وجوب صلاة الظهر أو على وجوب صلاة الجمعة هذا بيانا للبيان الواقعي، لبيان حكم الواقعي، فيكون تعارض بمقتضى دليل ثالث، وقد يكون تعارض بمقتضى نفس دليلين بلحاظ المورد، فعندنا بل أيضا يقع تعارض كما في المثال، فإنهم إذا اجتمع الفسق والعلم في زيد مثلا، فبما أن وجوب الإكرام لا يجتمع معه هذا ترك إكرام، هذا فعند نقول أهد الحكمين موجود والعقر غير موجود، فالتعارض يقع في خصوص هذا المورد، هذا من باب صدف الأيام، ولا أنه الطبيعتان مجتمعتان فيها ففردنا لا يمكنه جمع بينهما حتى يكون من مسأته اجتماع الأمر والنهي. هذا ما كان لنا في هذا المطلب. بقي هنا شيء وهو أنه قلنا في كلماتنا أنه السيد العظم أشكل على صاحب الكفاية حينما قال صاحب الكفاية أنه لا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي إلا إذا أهرز ملاك الوجوب والحرمة في متعلقيهما، هذا في جميع المصادق حتى في مورد الاجتماع أيضا. فأشكل هكذا كان صاحب الكفاية، فأشكل على السيد العظم كيف يمكن أن يحرز الفقية أن الملاك موجود في جميع هذه الأفراد أو غير موجود، فإن معرفة الملاكات الأحكام خارج عن قدرة المكلفين، قدرة الممكن الوجود، ذاك مختص بالله سبحانه أو من علمه الله سبحانه من الأنبياء والأئمة. هكذا أشكل سيد العظم على صاحب الكفاية، ولكن التعمل في كلمات صاحب الكفاية يعطينا معنى يبعد كلامه عن مسبب إشكال سيدنا العظم، وهو أن هذا كلام صاحب الكفاية مبني على القول بتبعية الأحكام للمصالح في متعلقاتها، فإذا كان أمر كذلك فثبوت وجوب في الإكرام أو ثبوت وجوب في الصلاة، بل وأن الطبيعة يقتضي وجود مصلحة هذا في الصلاة، وإلا لا يكون حكم هذا مع المصلحة يكون اعتباطيا. وبما أنه مفروض أن الوجوب ثابت لطبيعة الصلاة بما هي الطبيعة السارية في جميع المصادق، فنهرد أن مصلحة وجوب الصلاة الموجودة في الطبيعة مسارية ومنبثة في جميع الأفراد. هذا يعني رضوان الله تعالى عليه، لا يعني أن الحكم والمصالح المخفية أن تلك المصلحة ما هي من أي نوع من أي كذا يدعي صاحب الكفاية علم بها، لم يدعي صاحب الكفاية أبدا ذلك، فقد حصل الاشتباه فيما نسب إلى سيدنا العظم من أن صاحب الكفاية يقول أن الفقيه يدرك ملاكات الأحكام. هذا تمام كلامنا في بحث اجتماع الأمر والنهي، ويأتي إن شاء الله غدا بحث دلالة النهي على الفساد. الحمد لله بالعالمين.